أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم قل لوليك بحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشرط الرابع أن يكون النبي عينا أو شيخا. كان الكلام في شروط خيار التأخير. أخذنا الشروط الثلاث الأول. الشرط الأول عدم قبض المبيع. الشرط الثاني عدم قبض المعسرات. الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين. اليوم إن شاء الله نشرع في الشرط الرابع، وهو أن يكون المبيع عينا أو شبهه. والمراد بكونه عينا أن يكون متشخصا، عينا أو شبهه يعني شخصا متشخصا أو شبيها بالتشخص. مثل ماذا الشبيه بالتشخص؟ كصاع من صغرى. الصاع وحدة من الأوزان، والصاع عبارة عن 3 كيلو من الكيلوات المتعارضة، لأن الصاع 4 أمداد والمود كيلو بالأربع، 4 أضعاف كيلو الأربع، تصير المجموع 3 كيلو. إذن الصاع وحدة وزن وهي عبارة عن 3 كيلو. صاع من صبرة. من هو بالصبرة؟ الصبرة عليكم السلام هي عبارة عن الطعام الذي تجمع بعضه فوق بعض من دون وزن ولا كيلين، يقال صبرة. إذا أردت تعريف الصبرة موجود في هذه النسخة من المكاسب مجمع الفكر الإسلامي، الجزء الثاني صفحة 287 من حسنات هذه الطبعة، يعني في الجزء الثاني والرابع والسادس. ثاني يعني نهاية المكاسب المحرمة، رابع يعني نهاية البيع، السادس نهاية الخيارات. جعل في نهاية هذه الكتب الثلاثة فهرسا للمفردات الغريبة. من هذه المفردات الصغرى، الصغرى وردت في المكاسب المحرمة ووردت أيضا في الخيارات. المراد الصغرى الطعام المتجمع بعضه فوق بعض من دون كيل ولا وزن. فأقول لك بعتك صاعا من هذه الصغرى، يعني 3 كيلو من هذا الطعام المتجمع بعضه فوق بعض من دون كيل ولا وزن. هنا الطعام ليس متعينا، ليس متشخصا، وزنه إلى آخره غير متشخص، ولكن هذا شبيه بالتشخص، لأن الوزن محدد صاع من هذه الصورة. ولكن أي الصاع؟ هذا الصاع الأول أو الثاني؟ ربما هذه الصورة 1000 صاع. فمن هنا قال أن يكون عينا أو شبه عين، يعني متشخصا أو شبيها بالمتشخص، كصاع من صغرى. الكرام، ما هو مدرك هذا الشرط الرابع؟ أن يكون النبي عينان أو شبه عينان، ما هو المدرك؟ المدرك أولا الروايات، لو نظرنا إلى الروايات لوجدنا أكثر الروايات المتقدمة تشير إلى تسليم النبي دفعه، تشير إلى عين. نعم الرواية الأخيرة وهي رواية أبي بكر بن عياش جاء فيها شيئان، والشيء كما يطلق على العين يطلق على العين، وإلا كل الروايات المتقدمة على رواية أبي بكر بن عياش تشير إلى ماذا؟ تشير إلى العين. والدليل الثاني هو الإجماعات، فيقع المراد الكلام والنظر في معقد هذه الإجماعات. بعض معاقد هذه الإجماعات فيها صراحة تصريح باشتراط رأي، بعض معاقد هذه الإجماعات أو بعض كلمات البقاع يستظهر منها اشتراط رأي. نقرأ درس اليوم أغلب القراءة، لأنه ينبغي النظر في فك عبائر العلماء ومعاقد الإجماع. الشرط الرابع أن يكون النبي عينا يعني متشخصا أو شبهه، شبه عين، شبيه بالتشخص، كصاع من صبرتين 3 كيلو من الطعام المتجمع من دون كيل ولا وزن، نص عليه يعني على أن يكون النبي عينا. الشيخ في عبارته المتقدمة، لاحظ عبارة الشيخ صفة 290 في الفقرة الثانية، يقول الشيخ الأنصاري: وظاهر هذه الأخبار وطلان البيت كما فهمه في الموصول، حيث قال هذا كلام الشيخ الطوسي في الموصول: روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه، شاهد هنا بعينه، نرجع إلى أصل الموضوع، نص عليه الشيخ في عبارته المتقدمة حينما قال بعينه، عبارته المتقدمة في نقل مضمون روايات أصحابنا، الشيخ روى أصحابنا، وظاهره يعني وظاهر كلام الشيخ كونه مفتن به عندهم، كونه يعني كون النبي عينان مفتن به عندهم عند الفقهاء، انهم يفتون باشتراط كون النبي عينان، وصرح به في التحريف. اذن ظاهر الشيخ في الموصول العين، وأما العلامة في التحرير فقد صرح باشتراط العين. والمهذب البارع وغاية المرام، المهذب البارع لابن فهد الحلي، غاية المرام للشيخ مفلح بن حسن الصيمري البحراني. إذن هذه الكتب الثلاثة صرحت باشتراط العين، العلامة في التحرير، ابن فهد في المهذب البارع، الصيمري في غاية المرام. وهو ظاهر جامع المقاصد، وهو يعني اشتراط أن يكون النبي عينا ظاهر جامع المقاصد. من أين استظهرنا من جامع المقاصد؟ انتبه جيدا، قوام المعاملة بالمبيع والثمن، صحيح؟ صاحب جامع المقاصد لما تكلم عن الثمن يقول لا فرق في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة، هذا بالنسبة إلى الثمن، في مقابل المثمن، يعني المثمن لا بد أن يكون عينا ولا يجزي أن يكون في الذمة. لاحظ العبارة وجه الاستظهار، وهو يعني اشتراط أن يكون النبي المثمن عينا، ظاهر جامع المقاصد حيث قال لا فرق في الثمن بين كون الثمن عينا او في الذمه. ما من أين استظهرنا؟ يعني في مقابل المبيع والمثمن فلا بد أن يكون عينان، هذا ظاهر وليس تصريح. وقال في الغنية، هذه الآن كلها استقصاء لأقوال الفقهاء، ثم يتكلم عن معاقد الإجماع. وروى أصحابنا كلام طويل في الغنية لمن السيد بن زبر. الشاهد هذا الكلام فيه شاهدين أو ثلاثة، لاحظ الشواهد التي من خلالها يتضح أن المراد أن المبيع لا بد أن يكون عينا. وقال في الدنيا وراء أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع، هذا العقل الأول، لم يقبض، إذا لم يقبض يعني ماذا؟ يعني المبيع لا بد أن يكون من معي القبض يعني عينا. وقال أجيئك بالثمن ومضى، فعلى البائع الصبر ثلاثا، ثم هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن، هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه على الشاهد الثاني، إذا كان المبيع مما يصح مما يجوز بقاؤه، الذي يجوز بقاؤه العين للذي في الذمة، هذا الشاهد الثاني. فإن لم يكن كذلك، يعني لم يكن يصح بقاؤه، كان خضروات، هذا أيضا مثال، هذا الشاهد الثالث، خضروات عين وإن لم يصح بقاؤه، فعليه الصبر يوما واحدا ثم هو بالخيار. الشاهد الرابع، ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة بالمال المشتري، تلف المبيع، كيف يتلف المبيع؟ إذا في الذمة ما يتلف، وأظهر من قوله تلف المبيع نعرف أن المراد أن يكون المبيع عينا من الأعيان. قال ثم ذكر سيد بن زبر في الغنية أن تلف المبيع قبل الثلاثة أيام من مال المشتري، يعني يضمن المشتري، وبعده ثلاثة أيام من مال البائع، يغرم ويضمن البائع. ثم قال ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة، انتهى كلامه ورفع مقامه. جيد، الآن يتكلم عن عقد الإجماع. الآن هذا كله كلام كل فقيه من الفقهاء. الآن بعض الفقهاء كالسيد في الانتصار قال الإجماع على كذا، إجماع الطائفة على كذا، اتفق أصحابنا على كذا، فما هو الشيء الذي وقع عليه الإجماع وانعقد عليه الإجماع؟ يذكر الألفاظ. قال وفي معقد إجماع الانتصار للسيد المرتضى، للسيد المرتضى الشريف المرتضى، والخلاف للشيخ الطوسي، وما وجدته في نسخة جوانب القاضي، الجوانب القاضي بن البراج، توجد نسختان، نسخة تدل على اشتراط العين ونسخة أخرى لا تدل على اشتراط العين. هذه النسخة التي لا تدل على اشتراط العين لم ينقل عنها إلا صاحب مفتاح الكرم السيد محمد جواد العاملي رحمه الله. قال لو باع شيئا معينا بثمن معين، فنوضع شيئا معينا، اشتراط أن يكون المبيع معينا مشخصا، لكن استدرك، لكن في بعض نسخ الجوامع لو باع شيئا غير معين، هذا ظاهر في أن المبيع ليس عينا، وقد أخذ عنه عن بعض نسخ الجوامع في مفتاح الكرامة، سيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة، وغيره في الحاشية رقم 7، ولم نظر على العبارة في غير مفتاح الكرامة، كأنما هذه النسخة غير معروفة ونادرة. ونسب إلى القاضي ابن البراء الدعوة الإجماع على غير المعين، يعني على المبيع غير المعين. هو أظن الغلط في تلك النسخة، يعني النسخة هذه فيها غلط، ولم ينقل من هذه النسخة المغلوطة إلا السيد محمد جواد المعمري في مفتاح الكرامة.
يعني حتى هذه النسبة إلى القاضي هذه بعد فيها في نفس هذه النسخة المشتبهة، يعني نسخة القاضي النسخة المشتبهة فيها شيئين مشتبه، فيها نفس أن القاضي قال لو رأى شيئا غير معين، وفيها نفس نسبة القاضي دعوى الإجماع على غير معين.
نسب مع صاحب مفتاح الكرامة، لاحظوا
على النسبة لنسبها صاحب مفتاح الكرامة،
وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة وغيره، يعني أخذ عن هذه النسخة ونسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير معين. يعني بعد أن أخذ نسب إليه المدرك واحد خاطر، قالوا أظن غلط في تلك النسخة، ما دام غلط في تلك النسخة إذا كلام صاحب مفتاح الكرامة نسبة الإجماع إلى القاضي غير صحيحة. واضح إن شاء الله. الآن يتكلم الشيخ الأنصاري عن المراد بالثمن المعين. إلى هنا انتهينا من أنه المبيع لا بد أن يكون معينا، وورد في بعض الكلمات الثمن لا بد أن يكون معينا. ما المراد بالثمن المعين؟ اكتفي جيدا. أما المراد بالمبيع المعين المثمن المعين يعني المتشخص، بخلاف الثمن المعين، الثمن المعين ليس المراد به الثمن المتشخص الجزئي، لا، المراد به الثمن المعلوم، يعني الثمن المحدد، ثمن معين يعني محدد معين معلوم، لا بمعنى أنه متشخص جزئي. واضح ولا؟ إذا صحيح اللفظة واحدة معينة تطلق على الثمن والمثمن، لكن لفظ المعين إذا أطلق على المثمن على المبيع أريد به التشخص جزئيا، بخلاف الثمن إذا أطلق عليه المعين يراد به المعلوم في مقابل المجهول، وليس المراد بالثمن المتشخص الجزئي في مقابل الثمن الكلي المتشخص. والدليل على ذلك ان الشيخ الطوسي عبارته في المبسوط تختلف عن عبارته في الخلاف، واحده عبر فيها الثمن معلوم، واحده عبر فيها ماذا؟ عبر فيها ثمن ماذا؟ المبيع، واحدة عبر بها مبيع معين، واحدة عبر بها مبيع معلوم. واضح ولا؟ مما يكشف عن أن المراد بالمبيع والمعلوم شيء واحد. لاحظ العبارة، هذا طبعا إلى هنا الآن يبين أنه هكذا يراد. قال الظاهر أن المراد بالثمن المعين كلام عن الثمن المعين وليس عن المبيع المعين، هو المعلوم في مقابل المجهول، يعني الثمن المعلوم يعني المحدد في مقابل الثمن المجهول غير المحدد، لأن تشخص الثمن غير معتبر إجماعا. هذا الدليل الأول. ما هو الدليل على عدم تشخص الثمن، على عدم اشتراط تشخص الثمن؟ الإجماع، أجمعت الطائفة على أن الثمن لا يعتبر أن يكون متشخصا جزئيا، المهم أن يكون معلوما محددا إما عينة خارجية كلية في الذنب. وإذا وصف في التحريم ولذا لأن الفقهاء لا يرون أن الثمن لا بد أن يكون متشخصا وصف العلام في التحريم تبعا للشيخ الطوسي في المبسوط وصف المبيع بالمعين ووصف الثمن بالمعلوم. المبيع معين يعني متشخص، الثمن معلوم يعني في مقابل مجهول لا بمعنى متشخص. يقولون من البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف الى اجماع الفرقان. ما الذي نسبه في الخلاف الشيخ الطوسي الذي نسبه هو ماذا؟ هو الثمن المعين. قال ثمن معين في الخلاف، قال ثمن معين في المبسوط، قال ثمن معلوم. إذا قارن بين كلام في الخلاف ثمن معلوم وكلام في المبسوط ثمن معين، ثمن معلوم في الخلاف ثمن معين وفي المبسوط ثمن معلوم، نعرف أن المراد بهما شيء واحد. لاحظ الإمام قال ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف. ما هو العنوان؟ ثمن معين. وبتحصل على صفحة 224 صفحة مقابلة. لاحظ قالوا في معقد إجماع الانتصار والخلاف وما وجدته في نسخة جوار القاضي، قال لو باع شيئا معينا بثمن معين. إذن في الخلاف قال ثمن معين. أذن جي كمل العبارة إلى إجماع الفقه وأخبارهم مع ما نسبه الشيخ في المقصود إلى روايات أصحابنا. وإن لا نسب ترى الآن قارن العبارة في نفس هذه الفقرة. قال تبعا للمقصود المبيع بالمعين والثمن بالمعلوم. واضح ولا في نفس هذه العبارة؟ إذن بالخلاف قال بثمن معين، في المبسوط قال بثمن معلوم. من البعيد أن يكون مرادا عن الثمن المعين غير مرادا عن الثمن المعلوم. واضح إن شاء الله. الآن الشيخ الأنصاري بعد أن فسر وقال إن المراد بالمبيع المعين يعني المبيع المتشخص، والثمن المعين يعني الثمن المعلوم وليس المتشخص. الآن يستدرك لاحظ معي، يقول ظاهر هذه العبارة ثمن معين يعني ثمن متشخص، ثمن عيني متشخص. هذا ظاهر العبارة. الآن ويستطرق كلمات العلماء، لكن يقول لو رجعنا إلى معاقد الإجماعات لاستنطقنا أن المراد بالثمن المعين الثمن المتشخص خارجا عن الجزئي. الله أكبر. قال مع أننا نقول إن ظاهر المعين في معاقد الإجماعات التشخص العيني لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول. وهؤلاء يعني صار معنى مبيع معين مثل معنى ثمن معين يعني تشخص خارجي. قال ولو كان كليا. استفيد جيدا الآن ماذا يقول؟ يريد أن يقول هكذا الشيء في الأصل. خلنا نقرر المطلب تطبق العبارة لأن العبارة شوية تحتاج دقة. يقول ظاهر التعين هو التشخص، واضح؟ إذا لو جعلنا معنى كلي للتعين، ما هو معنى التعين؟ جاوبني. التشخص. هذا معنى كلي. يعني ماذا معنى كلي؟ يعني يشمل الثمن ويشمل المثمن، يشمل المبيع ويشمل الثمن. يقول ظاهر التعين التشخص، هذا المعنى الكلي اللي يشمل الثمن والمثمن نرفع اليد عنه في خصوص الثمن. لماذا؟ لدليلين، واحد منهم الإجماع على أن الثمن لا يشترط أن يكون متشخصا، وإلا لو خلينا وظاهر لفظة التعين المراد بلفظة التعين التشخص مطلقا بالنسبة إلى الثمن والمثمن. رفعنا اليد عن خصوص الثمن لدليل وهو الإجماع. صار واضح إن شاء الله. خلي المطلب واضح حتى العبارة تصير واضحة. قال: مع أننا نقول أن ظاهر المعين في معاقد الإجماعات التشخص العيني، يعني أن تكون العين متشخصة لا مجرد، وليس المراد بالمعين لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول. يقول: ولو كان كليا، يعني ولو كان المعين كليا، يعني ماذا كليا؟ يعني يشمل الثمن والمثمن معا. ولو كان كليا، يعني ولو كان المعين الذي هو بمعنى التشخص العيني كليا، يعني يشمل الثمن والمثمن، خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن. ما هو الظاهر؟ هذا قوله إن ظاهر المعين في معاقد الإجماعات التشخص العيني، يعني خرجنا عن هذا الظاهر التشخص العيني في خصوص الثمن، لأن هناك إجماع على أن الثمن لا يشترط أن يكون متشخصا، نعم يشترط أن يكون معلوما محددا وليس مجهولا. والله أكبر. خرجنا عن هذا الظاهر في قوله إن ظاهر المعين في معاقد الإجماعات التشخص العيني، خرجنا عن هذا الظاهر ماذا؟ قال بالنسبة إلى الثمن، يعني دون المبيع دون المثمن نتمسك بهذا الظاهر التشخص العيني. لماذا؟ لدليلين. دليل الأول: للإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه في الثمن، يعني للإجماع على عدم اعتبار التشخص في الثمن، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول فرق بين هاتين العبارتين: الثمن المعين والشيء المعين. الشيء المعين يعني الشيء المتشخص، المبيع المتشخص، بخلاف الثمن المعين يعني الثمن المعلوم، وليس المراد بالثمن المعلوم الثمن المتشخص. إذن الدليل الأول التمسك بالإجماع، الدليل الثاني التمسك بالظهور العرفي في الفرق بين الثمن المعين غير الظاهر بالتشخص وبين الشيء المعين الظاهر بالتشخص. لاحظ العبارة: للإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: مع أنه، يعني مع أن الشأن أنه يوجد فرق بين الثمن المعين الظاهر بالتشخص وغير الظاهر بالتشخص والشيء المعين الظاهر بالتشخص، فإن الثاني الشيء المعين ظاهر في الشخص العيني الخارجي، بخلاف الأول الثمن المعين ظاهر في كونه معلوما ظاهرا في المعلوم في مقابل المجهول لا تشكر. واضح ان شاء الله. الان يستنطق عبارة معاقل الاجماع الذي تقدم. قال: واما معقد اجماع التذكره المتقدم في عنوان المساله، سنقرا صفحه 217 اول ما اعلم، فهو مختص بالشخص. فنقرا هذا بدايه المساله صفحه 217 اول المساله. قال في التذكره الخامس خيار التاكيد، قال في التذكره: من باع شيئا ولم يسلمه الى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تاخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن، هذا إشارة إلى التشخص معه، إن جاء بالثمن يعني جاء بعين متشخصة خارجا، واضح العبارة أو لا؟ فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين، وإن مضت الثلاثة ولم يأتي بالثمن تخير البيع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع. هذا معقد إجماع. يلا لاحظ العبارة: وأما معقد إجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة فهو مختص بالشخصين. لماذا؟ لأنه ذكر في معقد الإجماع أن المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحق بالعين، ولا يخفى أن العين ظاهر في الشخصين للمعلوم فقط. هذه حال معقد الإجماع. إلى هنا إلى هنا لا نسخ لوين؟ إحنا في الشرط الرابع أن يكون النبي عينا، والمراد بتعين المبيع تشخص عينه خارجان للمعلوم في مقابل المجهول كما استظهر في الثمن المعين. الدليل الأول الإجماع، ولاحظنا معاقد الإجماعات واتضح أن ظاهر هذه المعاقد أن يكون المبيع عينا شخصيا. الآن نتكلم عن الرواية، واضح أو لا؟ أول شيء قاعدة لا ضرر، ومن الواضح أن لا ضرر نظر إلى الضرر الشخصين لا إلى الضرر النوعي، الضرر الواقع على شخص المكلف، واضح أو لا؟ هنا يقع على البائع في خيار التأخير ثلاثة أضرار شخصية بالنسبة إلى المبيع الشخصي تتحقق، ما تتحقق بالنسبة إلى المبيع الكلي، بالنسبة إلى المبيع الشخصي. ما هو الضرر الأول؟ يتضرر بضمانه، البائع يضمن الضرر في المبيع الشخصي، يضمن المبيع الشخصي ما يضمن المبيع الكلي، هذا واحد. اثنين، البائع لا يجوز له التصرف في المبيع، لا يجوز له التصرف في المبيع الجزئي مو المبيع الكلي في العين. الثالث، عدم وصول بدل المبيع الى البائع، عدم الوصول بالنسبه للامر الجزئي، واضح؟ فهذه الامور الثلاثه بالنسبه في قاعدة لا ضرر تعود إلى المبيع الشخصي للمبيع الكلي. قال: وأما حديثنا في الضرر فهو مختص بالشخصي، فهو مختص بالمبيع الشخصي، لأنه المبيع الشخصي واحد المضمون على البائع قبل القوام. إذن الآن بين الأضرار الثلاثة: الضرر الأول فيتضرر بضمانه، هذا واحد، البائع يضمن المبيع الشخصي. اثنين، وعدم جواز التصرف فيه، لا يجوز للبائع ان يتصرف في المبيع الشخصي. ثلاثه، وعدم وصول بدله اليه، عدم وصول بدل المبيع اليه الى البائع، بخلاف الكلي، بخلاف المبيع الكلي، المبيع الكلي ما يضمن البائع، ولا نقول لا يجوز التصرف فيه، هو كل كيف يتصرف فيه. واخر جيد يبقى الكلام في النصوص. اول النصوص اللي نتكلم عنها روايه ابن يقطين وروايه ابن عمار اشتملتا على اخذ البيع والمراد بالبيع المبيع، ويطلق على المبيع الشخصي لا على المبيع الكلي في اختياري. لاحظ النقطة هذه المهمة جدا واللي اختبرها البحث، المبيع يطلق على المبيع الشخصي ولا يطلق على المبيع الكلي. لماذا يقولون بعلاقة الأولى والمشارفة؟ لأن هذه الأعيان الموجودة خارجا ستقول إلى بيعها، مشرفة على انتقالها، فيسمونها بيع. أما المبيع الكلي عن الكتاب اللي في الذهن مو موجود في الخارج، لا يقال له بيع، يقال له مبيع، لا يقال له بيع. المبيع الموجود في الدكان الموجود الخارجي، هذا المبيع أطلق عليه بيع لأنه هذا البيع سيؤول إلى تسليم المبيع، فبعلاقة الأول والمشارفة أطلق على المبيع بيعا، والبيع لا يطلق إلا على المبيع المتشخص خارجا ولا يطلق على المبيع الكلي. واضح إن شاء الله. قال: وأما النصوص فرواية ابن يقطين وابن عمار مشتملة على لفظ البيع، المراد به فيهما المبيع، هذا المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع، عين معرضة للبيع والضيف عرضة إلى البيع، يقال له مبيع ويقال له بيع بعلاقة الأول والمشاركة. فإذا هذه هي المناسبة، ما هي المناسبة بالإطلاق؟ الأول والمشارف. يقول: ولا مناسبة في إطلاقه، يعني في إطلاق البيع على الكل كما لا يخفى على المبيع الكلي. المبيع الكلي لا يطلق على البيع لأنه لا توجد مناسبة، لا توجد أول، لا يوجد أول ولا مشارف. واضح إن شاء الله. بقي الكلام في رواية زراعة وفيها كلام طويل، ورواية زراعة ظاهرة أيضا يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآل الكرام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعزجل.